الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد،
قال: والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك ما يكون في القبر من سؤال الميت عن ربه ودينه، وما يكون في القبر من نعيم أو عذاب، وكذلك ما يكون ما بعد القبر. كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فإيمان المؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر، أن أناسا يعذبون في قبورهم وأن أناسا ينعمون في قبورهم، هذا من الإيمان باليوم الآخر. وهكذا من الإيمان باليوم الآخر ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه عما يقع في اليوم الآخر من البعث ومن النشور ومن تطائر الصحف ومن كذلك المرور على الصراط ومن الميزان وإلى غير ذلك مما ذكر من أمور يوم القيامة فكل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر قال: ومنها وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك بأن تؤمن بأمور أربعة، وهذه الأمور الأربعة تسمى مراتب القدر. فمن أنكر شيئا من هذه المراتب فقد أنكر القدر. وما ضلت الفرق المنحرفة في باب القدر إلا بانحرافها في إحدى أو في بعض هذه المراتب. قال: الأولى أن تؤمن أن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، يعني أن تؤمن بأن الله علم كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل حدوثه وبعد حدوثه. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فأول مرتبة من مراتب القدر العلم. وقوله جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، يعني الأعمال الخاصة والأعمال العامة، وكذلك الأعمال الواقعة والأعمال التي ستقع في المستقبل فالله سبحانه وتعالى على كل شيء عليم. قال الثاني: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فهذه المرتبة الثانية وهي الكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق، فما من عمل يعمله العبد إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ هذا أيضا المرتبة الثانية. الثالث: أن تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما من شيء إلا وهو بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الثالثة وهي المشيئة. قال الرابع: أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء وكل شيء مخلوق لله عز وجل، سواء كان من فعله الذي يختص به كإنزال المطر وإخراج النبات، فهذا من فعل الله، فقد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. وهكذا قال: أو من فعل العبد وفعل المخلوقات، فإن فعل المخلوقات من خلق الله عز وجل، لأن فعل المخلوق ناشئ عن إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة من صفات العبد، والعبد وصفاته مخلوقة لله عز وجل، فكل ما في هذا الكون فهو من خلق الله تعالى، والله خلقكم وما تعملون، فكل عمل العباد أيضا قد كتب في علم الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد قدر الله عز وجل ما يكون إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا التقدير يدخل فيه العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لا بد من اجتماع هذه المراتب الأربع قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فإذا من باب أولى قبل أن يخلق هذا الإنسان، من قبل أن يخلق هذا الإنسان فقد كتب الله وقدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلق. قال: فما قدر على الإنسان لم يكن ليخطئه، وما لم يقدر لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام يعني كل شيء قد كتب، وجفت الصحف يعني كل شيء قد كتب في الصحف، فلا يزاد عليه ولا ينقص، لا يزاد عليه ولا ينقص، فما كتب لك فستناله وسيقع لك، سواء كان من خير أو من شر. وهذا فيه ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن المؤمن ينشرح صدره بما كتب له، لأنه يعلم أن هذا الأمر قد كتب عليه أو قد كتب له، فلا ينزعج ولا كذلك يعترض، لا ينزعج ولا يعترض، لأنه يعلم أن هذا الأمر بفعل الله سبحانه وتعالى وتقديره، فالله سبحانه وتعالى قد قدر عليه ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، سواء أكان في باب المصائب كالمرض أو الفقر أو فقد حبيب أو كذلك الولد، يعني عدم الولد والعقم، سواء كان أيضا في باب الرزق أو في غيرها من الأبواب، فالمؤمن يتخذ الأسباب الشرعية ويعلم أن ما كتب له سيصل إليه، أن ما كتب له سيصل إليه، فيكون هادي البال مطمئن القلب، لا يكون قلقا ولا يكون متبرما من هذه الحياة، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره. فالمؤمن لا ينتحر، لماذا ينتحر؟ وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، ما ينتحر ويقتل نفسه إلا من ضعف إيمانه أو انعدم إيمانه كأهل الكفر، أو من يقتل نفسه من أهل الإسلام ممن قد ضعف إيمانه. فالإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات عظيمة وجليلة، ومن أعظمها ما ذكرنا. قال: هذه أركان الإيمان الستة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها جميعا من المؤمنين بها، وهي الأركان الستة التي تقدم شرحها. قال: ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، بيان الإحسان، وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب كأنه يراه فيحب أن يصل إليه، وهذه الدرجة من الإحسان هي الأكمل، يعني أكمل درجة أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فكونك تعبد الله كأنك تراه هذا تسمى عبادة رغبة وطلب، لا هو الذي يراك بل تعبد الله كأنك أنت الذي تراه، فهذا يستلزم منه أنه يراك، فأنت تراه وهو يراك، فهذه أعظم ماذا؟ هذه أعظم عبادة، يسمونها عبادة الرغبة والطلب، أن تعبد الله كأنك تراه. فتصور لو أن الإنسان أيقن بقلبه وجزم أنه يرى الله عند أي عمل، هل سينتهك حرمات الله؟ هل سيقصر في الواجبات؟ لأنه يعبد الله كأنه يرى ربه، فهو مراقب لله عز وجل، فهو مراقب لله سبحانه وتعالى، فلا تسأل بعد ذلك عن مدى إحسانه للعبادة. سيحسن هذه العبادة إحسانا على أكمل وجه وأتمه، لماذا؟ لأنه يعبد الله كأنه يرى الله، وهذا ما يسمى عبادة الرغبة والطلب، فيحب أن يصل إلى الله، وذلك بالإحسان. قال: فإن لم يصل إلى هذه الحال، يعني ما وفق إلى أن يصل إلى هذه الدرجة الأولى وهو أن يعبد الله كأنه يراه، قال: فإلى الدرجة الثانية، أن يعبد الله عبادة خوف وهرب من عذابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تعبد الله كأنك تراه فليكن عبادتك لله كأنه يراك، وإذا استشعر العامل والمؤمن أن الله يراه هل سيعصي ربه؟ هل سينتهك حرمات ربه؟ هل سيقصر في الواجبات وفي الفرائض والمتحتمات؟ لا يقصر في ذلك، لأنه يعبد الله كأن الله سبحانه وتعالى يراه، فهذه منزلة عظيمة ينبغي للمؤمن أن يستشعرها عند كل أحيانه وأحواله، أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه، يعني إن لم تستطع هذه الدرجة وهذه الحال، فلا أقل من أن تعبد الله كأنه يراك، كأنه يراك. قال: ومنها أن علم الساعة مكتوم، يعني أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب، يعني من ادعى علم الغيب فهو كاذب، وهذا كان خافيا على أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل من البشر، محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام جميعا. جبريل أفضل الملائكة بنص القرآن والسنة، فإن في القرآن الله سبحانه وتعالى وصف جبريل بأوصاف لم يصف غيره من الملائكة بها، فصفه بالقوة والأمانة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا أوصاف عظيمة لجبريل عليه السلام. وهكذا أفرد الله سبحانه وتعالى ذكر جبريل بعد ذكر عموم الملائكة ليدل على الاهتمام، ف فذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. فين هذا في القرآن؟ في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. من هو الروح؟ جبريل. أليس جبريل من الملائكة؟ بلى، هو من الملائكة، لكن لماذا خص بالذكر؟ لأنه من أفضل الملائكة فخص بالذكر، فخص بالذكر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الملائكة يبدأ بجبريل، كما في حديث عائشة في دعاء صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فبدأ بمن؟ بجبريل، فدل ذلك على أفضليته. وهكذا أفضل الرسل من البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن والسنة. قال: ومنها، فإذا من ادعى علم الغيب وقال الساعة ستقوم في عام 2013 كما إشاع في الأيام الماضية، يعني أشيعت أن القيامة ستقوم في يوم الجمعة مش هذا الذي قبلها أو هذه الذي مضت، نعم إشاعة كبيرة عريضة، واللي يتصل والذي يكتب في الانترنت واللي كذا واللي نعم، فهذا من البهتان والكذب والكفر، لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه لا نبي مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بغيرهما من البشر. قال: ومنها أن للساعة أشراطا، أي علامات، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وقسم العلماء علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم لا يزال يتجدد، وقسم لا يأتي إلا قرب قيام الساعة تماما. طيب، من باب المذاكرة، ما هي العلامات التي قد مضت؟ لأن قال قسم مضى، مثل ماذا؟ علامات صغرى مضت كثير في القرآن وفي السنة، علامات أخبر عنها القرآن وأخبر عنها السنة قد وقعت. الحديد يتكلم، وهذا وقعت، هذا استنباط، قد يكون الحديد يتكلم يعني كلام ليس مثل التلفاز عن طريق شبكات، وعن ربما حديد هكذا ترى أمامك يتكلم، فالله أعلم، هذا كأنه استنباط، بس في علامات أوضح من هذا كثير. نعم، بعثة الرسول، بعث أنا والساعة، وأنا والساعة كهاتين. نعم، ومنها قرب يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، هذا الآن واقع، ويكون الشهر كالأسبوع، ويكون الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، في سعفة هكذا تحرقها وقت يسير. مثل نعم، قبض العلماء، رفع العلم، كثرة النساء، وجود فتنة النساء، التبرج، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان لم أرهما، وذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت الإبل العظيمة الذي لها سنام عظيم، فالنساء يعملن على رؤوسهن مثل سنام البخت العظيمة، يكبرن الشعر، فهذا من علامات القيامة الصغرى التي قد مضت وما زالت مستمرة وتتجدد. ومنها انشقاق القمر، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اقتربت الساعة وانشق القمر وعلامات كثيرة، وقسم لا يزال يتجدد ما ذكر مثل وجود السفور والتبرج النساء ورفع العلم، قلة العلماء وكثرة الزنا، هذا موجود. نعم، تصديق الكاذب وتكذيب الصادق. نعم، الرويبضة. نعم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا ما هو موجود ولا يزال يتجدد. نعم، قال وغسم لا يأتي إلا قرب قيام الساعة تماما، وهي الأشراط الكبيرة العظمى كنزول عيسى بن مريم عليه السلام والدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها. فهذه العلامات الكبرى إذا ظهرت إحداها تتتابع كتتابع خرزات العقد، حلقات العقد. طيب، فبعدها تقوم الساعة. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، هذا من العلامات الصغرى التي تتجدد، يعني أن تكون المرأة أمة فتلد امرأة فتكون هذه المرأة غنية، يعني امرأة أمة تلد امرأة، فالمرأة المولودة هذه تكون غنية معها مال، تلد الأمة ربتها يعني سيدتها والتي تبيع وتشتري في ماذا؟ تبيع وتشتري في المماليك والتجارة إلى غير ذلك. عرفتم هذا؟ لا. قال وهو كناية عن سرعة كثرة المال وانتشاره بين الناس، ويأيد ذلك المثل الذي بعده، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ومنها، وهذا واضح، أن ترى الحفاة العراة يعني البدو، البدو الذين كانوا غاية في الفقر والمسكنة والحاجة، يرعون الشاء ويتنقلون من مكان إلى مكان تتبعا للقطر، فإذا بهم ما شاء الله تدر عليهم الأموال ويكونون من أصحاب العمائر الكبيرة. وإلى اليوم نعرف أناس يمشون بدون نعال، ما زال على صفة حياة أهل البدو، وعنده عمائر كبيرة، هذا موجود في الشحرة، اسألوا عنه. نعم، فهذا من علامات الساعة الصغرى، قيامة الصغرى. لا يفتح الله عليهم، يفتح الله على أهل الدنيا، لا يفتح الله عليهم بهذا وهذا الكل. قال ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث استفهم الصحابة هل يعلمون هذا السائل أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن من باب طرح العلم عن طريق السؤال، وهذه وسيلة من وسائل العلم. ربما تريد تعلم طلبة، أنت تعرف الجواب، لكن من أساليب التعليم السؤال، تسأل ما هي أركان الإسلام، أنت تعلمها، لكن هذا السؤال يرسخ المعلومة، يرسخ المعلومة، أفضل من أن تطرح المعلومة طرحا هكذا ابتداء بدون سؤال. قال من أجل أن يعلمهم به، وهذا أبلغ، ما لو علمهم ابتداء، لأنه إذا سألهم ثم علمهم كان ذلك أدعى لوعي ما يقول أدعى لوعي ما يقول وثبوته. قال ومنها أن السائل عن العلم يعتبر معلما، وسبقت الإشارة إلى هذا، لكن أريد أن أبين أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عما يحتاجه الناس ولو كان عالما به، من أجل أن ينال أجر التعليم، وهذا واضح، تسأل وأنت تعلم، من أجل مصلحة في هذا السؤال، خطأ وقع فيه الجالسون فتريد أن تصحح هذا الخطأ، فبدلا من أن تتكلم أنت تعرض سؤال لمن كلامه مقبول وكلامه مهاب، فتطرح السؤال فيجيب الشيخ أو المعلم فتنال أجر هذا العلم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.